عليكم ورحمة الله. وعليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود في باب كراهية المغالاة،
باب اتباع الصيد.
نعم،
باب في اتباع الصيد.
باب في الكفن. ثم نعم، كراهية المغالاة ذكرنا هذا. عباد الله، وقبل أن نقرأ في هذه القطعة من السنن من الأحاديث الشريفة التي أعز الله بها دينه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر ببعض المحدثات في الموت والدفن. فمن ذلك، أو ننبه أن أخونا يوسف قد توفيت أمه بالأمس، ونصلي لعلنا عليها الفجر من طلابنا، رحمها الله وغفر لها وجعلها في عليين. فإذا ذهبتم بالمقابر وتيسر لكم الدفن غدا، فعلموا العامة ما تتعلمونه في هذا الكتاب الجليل السنن. قال علامة الألباني لأولاده: لا تنصبوا لي العزاء وصية، وإنما يكفي من يراكم في المقبرة ويعزيكم، خلاص لا تجلسوا ليش عزاء يعني، وتنصبوا ايش الكراسي، فإن هذا لم يرد، يعني لم يرد أن ينصب الإنسان نفسه ويجلس في مكان العزاء ويصنع هيئة عزاء من كراسي ومن هذا ويسمى عزاء كذا شكله، حيث لو ذهبوا إلى بيته ربما استشكل أحدهم فقال: ما سويت عزاء، ما سويت عزاء، يعني الكراسي اللي يشوفها هيئة معروفة شعار، فصار العزاء له شعار، أثواب ملونة وكراسي ومصابيح وأنوار، فصار هذا منتشر حتى صار بعض الناس يقلد بعضهم بعض ويظنون مع مر الأيام وانتشاره أنها الطريقة المثلى في احترام الميت أن يصنع له عزاء، وإنما انتقاص حقه أن لا يصنع له عزاء. ما هو العزاء؟ هذه الطريقة. وعلم ذلك التجار وصاروا يصنعون إيش؟ دكاكين لتوزيع مستلزمات العزاء من كراسي وتيازير. تلاحظ النفس، نفس مستلزمات العزاء هي نفسها إيش؟ نعم، هي نفسها مستلزمات الأفراح. هذا شيء عجيب والله. نعم، من حيث إذا دخل الشخص العزاء لا يفرق، وحينئذ قد مراعاة للزبون قد يفرقون. فالزواج تتصورون سيكون أغلى والعزاء؟ نعم، فقد يأتي رحمة هنا. يقول مهما كان ميت أبو الشيء لبمئة نجعله ستين. نعم، المئة نجعله بإيش؟ بستين. وعلى كل حال ما أظنها إنها إلا واحد في الأجرة، سعرها واحد. فحينئذ هذه الهيئة لا تصلح. فقد أوصى شيخنا الألباني أولاده بأن لا يجزوا العزاء ولا يصنعوا هيئتها، بل يكتفوا كذلك. أنت أوصي أهلك، نعم، بل اكتفوا، قال لهم اكتفوا بمن يسلم عليكم في المقبرة. شوف كيف تصور رجل مقبل على البعض، هذه الكلمات بالنسبة له شؤم رعب وجهل لا شك. في الواقع كلنا سنموت يعني، ولا بد من دخول هالقبر هذا. بالنسبة بعض الناس لا يحبون أن يقول عن نفسه إذا مت أنا وكنت في القبر، ويسمونه شو، مفاولة أو تشاؤم يعني. يقول لا أفاول على نفسي، أو الثاني يقول قبر لا تفاول نفسي، بسم الله عليك. خطأ هذا. فكان العلامة الألباني يقيم السنة في نفسه، وهو أحرى أن الله يغفر له في قبره، أنه أقام السنة في نفسه في جنازته. لما قال لا تستن الناس لعزاء وكراسي، بل إيش؟ بل من عزاكم في القبر يكفي ويمضي. وصار المدخل عند هؤلاء ما ذكروا لي بعض الطلبة في الدرس الماضي. قال أحرجني قرابتي بشبهة ما استطعت أن أجيب عليها، وقد أجبنا عليه في الدرس الماضي. فقالوا لي إن المكان ضيق لا يكفي، وقد أجبنا وأن هذا مدخل عندهم لصناعة شعار العزاء. من في ميت عز على الصحابة من ميت قريب لعائشة؟ أظن سيأتي أو يجتمع الناس لذلك لا بأس، لكن ما كانت تأمر بطعام، وما كانت تأمر بكراسي بجانب المسجد أو إلى آخره. فيكتف المعزي أن يدخل ويلقي بعزائه ثم يخرج، فإذا جلس لا بأس، فإذا أحس بكثافة يخرج ناس ويبقى ناس ويتناوبون. أما نثبت هذه المحدثة في الناس التي صار يرونها قربة باسم أنه ما يكفي المكان، أنت عرفت أنه هذا لأنه لا يكفي المكان، لو أجزنا لك ذلك ما تخاف مما يسميه الإمام أحمد والإمام مالك ذرائع البدع؟ لا شك. سئل الإمام أحمد عمن يصلي في مصلى العيد، فقال أخشى أن يراه جاهل فيظن أن لي مصلى العيد ركعته. إلى الآن الحمد لله البدعة هذه خاملة، أشكر ربي أن في دولة في علماء يحققون السنة مثل الشيخ باز، علماء وإما فقهاء على فتاواهم نور النبوة والحمد لله على الأدلة. فما تشوف ولا لم أرى في هذا في مصليات العيد عندنا أحد قام صلى ركعتين يجي ويجلس حتى ما يصلي ركعتين تحية المسجد. ليش؟ تعودوا على السنة الحمد لله. نعم بقي بعض الأخطاء إن شاء الله تعالج بالحكمة، مثل أن يتحلقوا مع بعض ويذكروا على صفة الغناء ونحو ذلك، تكبيرات بألحان، وهذا لم يقع على السلف رحمك الله رضي الله عنه. ومن المحدثات أيضا في باب العزاء كما ذكرنا في الدرس الماضي العشاء، وبمناسبة ما حصل لأخيكم من طلابنا الذي توفت أمه نكرر بعض الأشياء لعلكم إذا شفتم شيء من هذه المظاهر أن تنصح. فعند إعلانكم في المجموعات عن وفاة والدة صاحبكم أو صاحبنا لا تنشروا فضائل للوالدة متتالية، كانت صالحة وربت عيال وشقت وكانت كذا وكانت وكانت، تعديد المناقب هذا يهيج على التسخط على الميت، وأمر هو أمر من أمور الجاهلية. وقد ثبت في الحديث نهي النبي عن النعي. طيب النعي إخبار بالموت، طيب النبي أخبر بموت من؟ جعفر، وأخبر بموت النجاشي، فما الوجه إذن؟ الإخبار المصحوب بما يهيج الحزن ويشغب على القدر، وهو أن يذكر مثالب متعددة عند خبر الوفاة. إذا قال قائل شيخ الإسلام والإمام أحمد وغيرهم ملئت كتب المناقب بمناقبهم، وهي موجودة في سير علام النبلاء، في تاريخ الإسلام للذهبي، كيف تجمعون؟ من يقول كيف نجمع؟ وجد هم ميتين، الإمام أحمد توفي والإمام مالك والإمام الشافعي، وذكرت لهم مناقب متعددة في كتب السير، فكيف نجمع بين ذا وذا؟ ها؟ طول البعد، يعني بعبارة أخرى ترجمة. شوف الكلام في النعي إذا كان يباشر الناعي، إذا كان الناعي يباشر إيش؟ أي الخبر، يعني تو توفي أمس بعد تموت، وكانت امرأة صالحة ومكافحة تقوم الليل صوم النهار تصدق، أو خاصة إذا كان من أهل العلم يعدد مناقبه عند خبر الوفاة. أما ما يخرج من الناس فهي جملة مجملة. إذا قال قائل طيب ماذا تقول في حديث أنتم شهداء الله في الأرض؟ قال أثنوا عليها خير، كان على خير، كلام المجمل، وكان على سنة، ما يضر، لأن النبي قال أنتم شهداء الله إيش؟ ها في الأرض، لما أثني على شيء ما قال النبي يسكت، هذا نعيم. لكن لم يكن هذا كثيرا متتاليا يجب السخط، يقول والله كان صالح صاحب سنة الله يرحمه ويغفر له. يعني تعدد المناقب عند حدث الوفاة قد تحدث صدمة عند الناس تجعلهم حقيقة يتسخطون ربما على القدر. إذن هذا مفهوم النعي الذي نهى النبي عنه، نهى النبي عند الترمذي وغيره عن النعي، أن ينشر خبر الوفاة ويقرن معه أشياء تهيج التسخط أو التشغيب على القدر من مناقب 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 إلى آخره، ويسعون بها في جرائد سيارة ننعى وفاة فلان الذي كان وكان وكان، هذا هو نعي الجاهلية لهيج الأحزان. ومن المحدثات حينئذ تكفين الميت بآيات، هذا لا يصلح. تذكرون أكفان أو ملاءات فيها آيات، والحمد لله كأنها اختفت نوعا ما من نصح العلماء الآن، فوضع غطاء الميت بأكفان فيها آيات هذا فيه امتهان للآيات، لأن بعضها يأتي في رجل الميت. نعم، وبعضها يكون فيصبح كالتميمة، إنه جنازة شهر مباركة غطيناه بقرآن، هذا محدث. فلا ينبغي أن يجعل في الكفن شيء من الآيات، شفتم الأخضر اللي عليه آيات بس أصفر، الآيات بالأصفر هذا ما ذاكرها، كان في الحرم من مكة كثير والآن اختفت الحمد لله، فضل الله ثم المشايخ والناصحين جزاهم الله خير. يعني شارت هذه العادة لا أظنها لعل صدرت في فتوى لا أدري، لكن شفتها قلت الحمد لله. فلا ينبغي امتهان القرآن به تغطي تميت به ويجي القرآن على رجله، ولأن الصحابة ما فعلوا ذلك. ومن ذلك من أخطاء الجنائز كما سترون في المقابر دخول بين القبور بالحذاء، والنبي رأى رجل يمشي بين القبور بحذاء سبتية. سبتية ما معنى سبتية؟ من السبت، السبت في اللغة هو الحلق، أي أنها جلد مسبوتة، يعني سبتت أي حلقت، فتكون ليس العلة هي النعال كما قد يأتي ظاهري، العلة هي ليس العلة هي السبت والحلق الذي حصل والنوع، لا العلة أنه حذاء، ما في إهانة الموتى يجي يمشي بينه ويدوس على قبر بنعال، أعوذ بالله، فلا يجوز. انتبهوا، نبهوا الناس على هذه الأشياء، إذا شفتموها غدا وحببتم تصلوا على والدة صاحبنا الذي توفت أمه وأخبرني صبيحة هذا اليوم، سيصلى أظن عليها غدا في المقبرة هنا في الفيصلية. في مسجد بن يماني فجر، الفجر يصلى عليها، وحينئذ يعني تحضرون الدفن وتنبهون الناس على الأخطاء إذا رأيتموها جزاكم الله خير، وحينئذ يعني الدرس غدا يعني إذا فيه مجال وانتهينا من الدفن ورجعنا للدرس، وإلا فإنه ستقرب دورة موحدة قامتها الوزارة كبرى تشمل المملكة، وندرس فيها التوحيد إن شاء الله، لفرصة عظيمة للذين كانوا يعتذرون بسبب المواصلات الحمد لله. فسنقرأ كتاب التوحيد ونحاول أن يكون كامل، لكن مرورا لا شك، مرورا بذكر مفاتيح الأبواب وهم في الباب حتى نختم معظمه أو مقتطفات هامة منه أو كله، ننظر ماذا كيف يشفنا الوقت. ويدبر ذكرت لكم الثلاثاء والأربعاء، لكن أرسلوا لي اليوم أن الجدول يعني وهم من قال لي ثلاثاء، ممن ذكر لي أن الثلاثاء والأربعاء الصحيح أنه فقط يوم الأربعاء تبدأ الدورة من بعد صلاة العصر بعد المغرب، نعم بعد المغرب بعد العشاء، وعنوانها شرح كتاب التوحيد، خيروني بعدة كتب اخترت التوحيد لأهميته. خاصة أن كثير من الناس لا زال يعاني من جهل بالتوحيد. أي نعم. ثم البعض ينزل القبر ويؤذن، وهذه بدعة أخرى. النبي عفوا لما رأى الرجل يمشي في القبر بين القبور قال يا صاحب السبتيتين اخلعهما، أو توضع الجنازة بين القبور ويصلى عليها. شفتوا هذه يعني؟ يقول وقفك خليها على، لا تنزل الأسماء. يحطونها بين القبور ويصفوا صفوف، يدوسون على الموتى أولا. ثانيا عند الطبراني في معجمه نهى النبي عن الصلاة على الجنائز أو على الجنازة بين القبور، منهي عنها المكان. أحيانا توقف الجنازة في الساحة الكبرى قبل ما يدخلوا ساحة القبور يصلي عليها الناس، لا مانع. وهل يجوز من صلى عليها في المسجد يرجع يصلي عليها مرة أخرى معهم؟ يجوز، ذكرنا هذا المسألة، لا بأس. طيب، فالنبي نهى عن الصلاة عن الجنائز بين القبور، ونهى عن المشي بالحذاء بين القبور. والبعض يريد يستريح ويقعد على قبره، هذا جريمة أعوذ بالله، أذية للميت. يقعد على قبر، يعني يضع مقعدته على القبر أعوذ بالله. النبي قال لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه حتى تخرص إلى جلده، أو كما قال خير من أن يقعد على قبر. فلا يصلح يقعد على قبر احتراما لهذا الميت. فلا، والأشد أو مثله من قائم في نصف القبر بحذائه، القبر عليه، يتجمهرون عند الدفن، احذروا وحذروا. هذه ميزة أهل الحديث اللي شرفهم الله بها وجعلهم ذكر في الخلق أهل الحديث وأحبهم الله، أنه يتشبهون بالصحابة ينشرون الحديث. ويأمرون بالسنن، عليش بإحياء السنن المهجورة، كما قال بعضهم هو البخاري الله يرحمه قال أفضل المسلمين رجل دعا إليش إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. غالب على الناس إما علم مع خجل مذموم، عنده علم بس بيجي بينصح المقبرة وكذا تستحي من الخلق، هذا مذموم والله. أو من تلاعب به الشيطان وقال ترائي عشان يقول عالم ويسكت مسكين. ذلك قال فقيه واحد أشد على الشيطان منكم ألف عابد. قال بعض العلماء إذا جاءك الشيطان قال أنت ساجد، إيه من أجل يشوفك فلان ها فزده، لأنه يشوفك يقول أنا ما هو رأي، تقوم لا لا تقوم، يتلاعب بك يا امرائي كمل يا امرائي، يقوم يريد يصده إيش ما نعمة. فقال إذا جاءك الشيطان أنت ساجد، فأمرك فوسوس وزين لك أنك رائع، شوف كيف يعذبك الله الريو ذنب، فيخاف مسكين ويقصر العبادة. فلو هي اللي صدق عن سبيل الله الشيطان فاحذرها. فهذا أيضا مذموم، يقول الحين بنصح والآن يرى مكاني وأنا بدخل النار، أول من سعر بهم النار عالم. يا أخي أحسن نيتك وتكلم، تكلم وأجرك على الله، ما هوظف قال لك إذا تكلمت كلمة واحدة تبين له سخطاء الجنازة، كل كلمة بألف ما حد هو تضيع النية. لكن اللي يساعدك على العلم سبحان الله، يساعدك على العلم أن الله ركز في النفوس أنه مجاني، مجاني. نعم، فذلك الأنفس لا تطلب إيش المكافأة عليه، أنفس سوية تقول يا فلان يدفع كل واحد في الحلقة يدفع كذا وكذا، لأنه كما جاء في بعض الآثار يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه للناس مجانا. بهذا تكون البركة في العلم أن يكون لله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذن حذروا من خطأ من يجلس على القبر أو يقوم برجله عليه أو يلبس الحذاء. لما نصحت بهذا مرة اعترضني أحد في المجلس، قال لا هذا يعني مرجوح الكلام. ليش؟ يقول النبي قال إن الرجل يقعد في قبره حتى يسمع قرعا يا عالم إذا كان أنت عليم. وهذا يذكرني في الاستدلال بضعف من الاستدلال على جواز سفر المرأة والمحرم بإيش؟ وليمضين الله هذا الأمر النبي يقول حتى تسعى المرأة من صنعاء إلى كذا وكذا لا تخشى الله إلا والذئب. قال إذا يجوز السفر غير المحرم لا ذا ولا ذا يصلح. فمعنى الحديث لو قدر أنها سافرت من كذا وكذا في مرأة وحدها لن تخاف، وليس معنى أن عملها إيش مباح جائز، كمن يريد أن يستدل على تجويز العود والطنبور والجيتارة كمن قبل يسمون هذه الآلة الطرب، لله أشد آذانا أو استماعا يعني من رجل يستمع لقينته، تعرفون صاحب العود أو الأشياء ذي يوازن الأوتار شديد السماع حساسية، حتى واحد كان في المجلس يسمع غير. فالله أشد أذان، ليس معنى العود يجوز، لكن شبه به النبي، شبه سماع الله لرجل حسن الصوت يجهر بالقرآن باستغراق سماعه، لا يعني أن هذا يجوز، هذه مغالطات في الفهم، هذا كيف تمر. وكذلك مسألتنا كون النبي قال فيقعداني ملكان منكر ونكير يعني فيقعداني، والحساب يحاسبوه الملائكة بأمر الله، الله يوقظ في القبر ويعيش حياة برزخية مناسبة له ويوقظ، وإن كان في القبر أنت دفنته وكذا، لكن ما تشوف كيف يقعد وما تشوف كيف يعذب روحه وجسده لو كان يعذب، خلاف من قال الروح تعذب فقط، لا الروح والجسد تبعا، قال إنهما يعذبان أي بالروح والجسد، هذا مذهب أهل السنة، ليس يعذب الروح فقط، والله على كل شيء قدير، لا تقيس عمل الله بعملك أو حسك أنت فهمك الأمور، هذه غيبيات البرزخ، وما نشوفه نفتح القبر نلقاه كذا كيف يعني يقعد، يا الله على كل شيء قدير. يقول من ربك ما دينك من نبيك، أسأل الله يثبتنا وياكم كل الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ربي الله دين الإسلام نبي محمد يفسح له في قبره مد بصره، أسألك الله من فضلك. فحينئذ يا أخي الفاضل إياك أن تعتقد أن الشخص في هذا الموقف يقول أنا درست الأصول الثلاثة في المدرسة أو في المعهد وكررت ربي الله دين الإسلام، أن تثبت إلا أن تأتي بموجب أو سبب الثلاث من عمل بالسنة والتنزه عن أكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك والفواحش والبدع والأشد الكفر دعاء غير الله الذبح له، ومن أعظم البدع المتعدية كبدعة الخوارج الإثارة على الأمر والخروج، على المسلم أن يستعد للموت ويعتقد أنه يأتي فجأة من غير نذير قبر صندوق العمل. إذن لما قال يسمع قرع نعالهم لتأكيد الحياة وليس لبيان حكم أنه يجوز لبس النعل، يعني يسمع قرع نعالهم لو قدر واحد كان لابس حذاء، لو قدر هذه المرأة اضطرت تروح من غير محرم فرضا لن تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وليس معناه أن يجوز المرأة أن تسافر وحدها من غير محرم، أنه يطمع فيها من كان في قلبه مرض يراها لوحدها مسافرة قعدت أيام من غير محرم يطمع تحدث الفواحش، قطع النبي الذريعة ونهى المرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، هكذا نص الحديث. ومن ذلك أن البعض ما يكتفي بوضع حجر أو حجرين، يقول لازم علامة، فتأتيه نفسه أعوذ بالله يكتب على الحجر الله يرحمك يا أمي خالد بن عبد الله، ما يجوز ما يجوز أم هذا قبر أم الغالية توقيع خالد أو كذا. نهى النبي عن كتابة على القبور فما يجوز تكتب. يقول هذا حجر أنا جبت مرمر فخم وجبت لي رسام وجبت لي هذا. الناس يعني يدير الأمور في ذهنه. من قال لك يعني إنه يعني المنهي عنه كتاب أنا يجيب لك مرمر فخم ورسام إلا كلمتين كتبتها لو كلمة واحدة هذا قبر أمي خلاص اكتفي بحجر أو حجرين وخلاص. طلعت على قبر شيخنا ناصر الدين العلباني الله يرحمه وجدت القبور من حوله مبنية سبحان الله وحمى الله قبره بينها من غير بناء كذا يميز الله الحديث حتى في موته تجد حول القبر مبنية ايه طوب. والنبي نهى أن تجصص القبور يعني تطلب الجص وهو مادة بيضاء سباق أبيض والآن كلها بيضاء مرمر أبيض كلها أو يكتب عليها مات فلان في سنة كذا وكذا وكان وكان لا إله إلا الله. ما فائدة هذا ما فائدة هذا. فنهى عن الكتابة على القبور لأن الكتابة ذريعة شير كيف هذا يكتب كلمة ربما من عاداته وكان صيادا وكان هذا يجي يكتب انه وعرف عنه استجابه الدعاء ويزيد لين يقعون في الغلو والشرك فسد النبي الذريعه قال لا تكتبه خلاص انها الكتابه صلى الله عليه وسلم على القبور. والحمد لله هنا غير موجوده الا افراد اذا فعلوها به هذا لازم ان تنكر عليهم نعم كما والحمد لله احنا ما عندنا ظاهره استحاب الكلاب في الشوارع. وبلغ من امير المنطقه اذكر امير خالد فيصل يعني ذكر ان هذه خالف الاداب العامه يمسك الوجود تمشي معاك والله لا يحب المعتدين يعني يحصل هذا حصل يعني انه يجي راعيه يحط اللجام حقه يا اخي بشر اشتهي يشتري ماء او يعني شيء فلتوي حاسه وراح ظله واحد يجوز ها عضه تسبب احيانا مع داء الكلب لكن ليس الظاهر الحمد لله. أمس شفت واحد نصحته بس واحد من كم سكان جدة كم مليون واحد فقط شفته أنا. واحد آخر قديم قبل عدة سنوات يعني ما أصبح ظاهرة في تربية ما شاء الله من علمائنا في تربية من أهلينا يعني جيد هذا. فأمس شفت واحد ونصحته يعني. كذلك الكتابة قد تجد البعض متأثر سافر الخارج وشاف يكتبون وجاب يمارس فنهاه إذا رأيته يريد أن يتقلد فنهاه أو أن يصبغ قبر أمه بالأبيض. نهى النبي أن تجصص القبور يقول أنا ما رافعها. وأذكر قبر والدتي الله يرحمها ويجعلها في عليين ويغفر لها والسامعين يعني الناس اشتدوا شوي في رفعه من هذا يعني جاء عدد ما شاء الله في الحفر وفي الدفن وفي عدد فارتفع القبر بما يشبه ربع قامة. جن ننصرف وناظر القبر لو مرتفع وينبغي في حد القبر أن الشيء اللي أخذته في الحفرة ترجعه فسيقوم معك يعني نحو شبر فإن هذا كأنه ثلاثة أشبار سبحان الله الإثم هاك في الصدر كرهت أن أسأل نعم، فارتميت على جانب القبر وصرت أبعد التراب حتى سويته مقدار يعني شبر أو رفع القبور ولو يوم واحد قد تؤدي إلى فتنة. يدفنون شخص ويجي طالعين خلاص أخذوا التعازي في القبر طالعين، وبعض المتأثرين بالمذاهب المحدثة في القبور ويجي طالع وينظر، ينظر إلى القبر الذي رفع دونه يشوف مرفوع لعله صالح أمس دفن، يلا خلينا ندعي عنده. يوم واحد خطر، ليس أن تخلد يخلد الرفع القبر، وذلك في سنن النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا أدر قبرا مشرفا إلا سويته. إذا كنت الله سمعك هذا الحديث ثم ما تعمل فيه ما أظن فيه خير إلا ما شاء الله. فالمهم قال: ولا صورة إلا طمستها، وإنما صورة الرأس، فكان الرأس فلا صورة. والحليمي قال: إنما الصورة ليست منحوتة هذه اللي مثل تشبه اليوم عند الأطفال، إنما من عمل البيت كما قال الألباني. المهم سد الذراع للشرك مهم جدا. يعني قوم نوح أشركوا تركوا ذريعة الشرك، عندهم جهل بها وهي تصوير الأصنع. فإذا كان عندك جهل في التوحيد، حضرت مثلا من حوالي 77 مجلس لشيخ يشرح كتاب التوحيد، حضرت منه 7 مجالس فقط، لا تزال على خطر كبير، خطر كبير جدا. قد تحضر إلى شبهة كان جوابها في هذا الدرس، فذهبت إلى المرجوح شرعا، فيجب أن تتفطن إلى أن أول شيء بهل اهتمامك كتاب التوحيد، لا تعارض به أي درس لتفهم التوحيد جيدا، تفهم التوحيد جيدا نعم، حتى لا توفى وأنت نسر العافية على شبهة في هذا. التأذين عند إنزال الميت من البدع، فلا يصلح أن يؤذن ولا أن يلقن، يؤذن ولا يلقن. والتلقين جاء في حديث إسناده فيه نكارة، ضعيف لا يصلح، وأنك تدفن ميت تقول: يا فلان عليش تركت هذه الحياة، على لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أو شيء مثل هذا، هذا من البدع. فلا يجوز التلقين ولا التأذين عند الدفن. وضع القطيفة، البعض يقول مهما كان بكرم أمي، فينشر ملاءة يخلي أمه تنام على الملاءة، ما تنام على التراب، مثلا ميته أو والده أو زوجته يكرمها، يعني يقول ما أخليها على التراب، أحط لها قطيفة ولا إيش. هذا اختلف فيه العلماء، فالجمهور كالشافعي وغيره قال يكره، وكذلك يروى عن ابن عباس كراهته، لكن يشكل شقران مولى الرسول أنه وضع قطيفة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر هؤلاء الجماهير أن هذا مستثنى، لأن الرجل أراد إكرام الرسول، ولا تبتدل يعني هذه ضربون يعني يتنازعون فيها أو يلبسها غير الرسول، فشاف الشيء هذا قال خله معه. فالعلماء جعلوا ذلك من قبيل مخصص أو تخصيص، لأنه ما حد فعله من الصحابة. نعم، فحينئذ لا دليل على أنك تفرش الميت فرشة تضع عليها، هذا التراب، هذا السنة. فالنبي نفسه لولا الله ثم اجتهاد شقران هذا الذي ما وافق عليه أحد من الصحابة، ما فعله ولا بكر ولا عمر، فهو خاص به في وضع القطيفة تحت الميت. أو الشعار ليش؟ إكراما له، يعني يقول ما خليه يلقى بالتراب، أنا أضع قطيفة أو ملاءة بيضاء. نعم، وحينئذ يحل عند الدفن، يدخل أولا رأسه من جهة رجلي القبر، هذا ميت يدخل رأسه من جهة رجل القبر، توضع رجل مكانها ويوضع إلى جهة القبلة بجنبه، ثم يوسد عليه الحجار أو اللبن، لأن هذا هو اللحد، ثم يردم، واللحد أفضل من الشق، اللحد لأن النبي قبره لحد. نعم، قبر النبي لحد صلى الله عليه وسلم، والشيوخنا مثل بن باز مقبرة العدل دفناه، والله شرفني والحمد لله شرفت أنا وقليل من الناس دفن الشيخ، وكنت معهم، كنت مع الشيخ علي الحذيفي والشيخ محمد صالح الثمين والأمير ناجد وقتها أمير منطقة جدة وقتها، وبعض الصحفيين أو بعض الإعلاميين، والأمم من حول المقبرة أظنهم عدة ملايين، مليونين، شيء من الزحام الكثير، لا إله إلا الله، لأجل خوف الأمن على جثة الشيخ أو يزدحمون عليها ما يتمكن، خلوه في الخارج، وتيسر لي ما أدعي منزل عند الشيخ بن باز يعني خاصة وأهله يعرفوني، لا، من الله أكبر. كيف استيقظ على خبر وفاة الشيخ الطائف، وذهبت للشيخ الفوزان وقت نومه، وإن كانت جرعة فاستغفر الله، يعني القيلولة، فخرج عليه الشيخ باللباس النوم، فسألته شيخنا يعرف بن باز توفي؟ قال نعم. قلت وتأخير الجنازة؟ قال هذا الإجراء وكذا، يعني أن أسرعوا بالجنازة، فلنا رأوا الاجتهاد أن يؤخروها، لأن يعني اجتهاد، وعزمنا أنا ورفقتي من طلابي بالطائف أن نذهب ونصحب الجيش الشيخ من مكان التغسيل إلى الدفن، فحديث من تبع جنازة قيد بمكان الغسل، فقال من تبع جنازة كما عند أبي داود حديث أبي هريرة من بيتها حتى يصلى عليه، فحرص أن تتابع جنازة من مكان التغسيل والتجهيز إلى القبر، تأخذ قيراط، فإذا تبعتها إلى الدفن قيراطان، أجر كبير يعني. ذهبنا نبحث عن الشيخ وتحير، نروح غسلون وين، نحن نروح المستشفى هذا نروح، وسبحان الله يقدر الله وإحنا ماشيين الشيخ من جنبنا يمر، الحق ما فيه إلا سيارته، ولا يمكن سيارة يمكن في قطار سري إنه يروح، يعني حتى لا يزدحم الناس، فعرفنا أن حقت الشيخ، ما أذكر وش العلامة، لكن كذا في نفس النادي حقت الشيخ، وطلعت كذلك، يمكن كان معهم سيارة دورية مهم، وتبعنا الشيخ، وليس الدعي أن قرابة يعرفوني مكروني الدخول مقبرة مع القليل دفنوه ذا الشيخ العثيمين إلى آخر، لا، لكن جاءت كذا سبحان الله من الله، أشكر ربي على هذا الشرف العظيم، توديع الشيخ في آخر لحظاته فوق الأرض، مشينا وراه مشينا وراه مشينا وراه، هو يئلنا أنه يعني كذا والله على ما يقولون الدروشة، أنه كأنه المسؤولين يحسبون من إيش، من قرابة الشيخ، دخلوها لين الحرم وراء الشيخ، وحنا ما قلنا لا، فدخلنا لين الداخل، ممنوع، فضل من الله، كنا أول سيارة وراء الإسعاف للشيخ الأولى، وما شفت أحد ثاني كان قدامه دورية أو شيء. فسبحان الله بارك الله في وقتنا وفي فدخلنا وسط الجموع ذيك بسيارتنا كأننا أمراء. عندنا يعني لو واحد قال أنت وش لو وقفنا مكاننا. هذا الكلام أنا سيد توفي الشيخ 24 سنة يعني إيه 25 هذا يعني كنا نشوفها أمس. كانت السيارة معنا سيارة مرسيدس لبعض الطلبة عندي هو أخذنا فيها. المهم دخلنا والله وراء الإسعاف. وش معنى نوقف وراء الإسعاف؟ معناه سنحضر إيش؟ ها؟ الدفن فرصة. حطينا ما حد قال نحرك ولا شيء. نزلنا والجميع صلى. جعلوا سيارتنا رجعوا الشيخ. كل ما أذكر هذا أقول لا إله إلا الله أحمد الله على هذا. طيب حطوا الشيخ رجعوا صلينا عليه والناس تموج موج من الزحام كأنك في ليلة رمضان من الزحام. الله يرحمه ويجعله في عليين. الله يرحمه ويجعله في عليين من الإمام. حبوه الملوك وحبوه الأمراء وحبوه ولا يقول الحق ما يجامل. لكن ما ينصح كنصيحة هذول الإخوان المسلمين ولا يسمونهم السورية. ينصح ما يقصر يكتب خطاب لاحظنا كذا كذا والواجب كذا وكذا كلام الطيب سرا أصلح أمور كثيرة يا شيخ الله يرحمه. خطابات فعلها مثل الرسول ما قال فيها بركة كلام الرسول خلاف هؤلاء نازعوا الرسول بعقلهم ما كان فيه بركة. ودماء وتونس واليمن شاهد ومصر مظاهرات. فصلينا على الشيخ والحمد لله والناس عاد كل اللي بيشيله وزحام. كيف وصلت الجنازة إلى السيارة ركبوه وحنا وراه وراه والناس يحسبونا من هذا نمشي والأمم حولنا لا إله إلا الله من خلق لا إله إلا الله. حينئذ جاءت عاد مقبرة العدل اللي فيها سب استرادي هذا اللحد. إن الشيخ طوال حياة يذكر فضل اللحد يعني في الجنائز والحمد لله لا شك أنه دفن في اللحد. كان ممكن يودون المعلات لكن المعلات شق قال شقوا لغيرنا واللحد لنا فودوا الشيخ إلى العدل. هنا وهذا حدث عظيم يعني عالم جليل يقص هذا الأمر فيه ملأ الأرض علم. إذا قلت أن الشيخ حتى الألباني كان يرسل مسائل فقهية عالم كبير يعني سبحان الله إمام. هو لم يرى أن نأتي الأرض من قصة من أطراف يقيم موت العلماء ثم عظيم من الإسلام. وتبعناه لين جاءت الحد. وشو الحد؟ المقبرة. فلما جاءت المقبرة سدوا علينا رجال الأمن وما استطعنا أن ندخل مع الشيخ لأن سيارتنا وراءه. ويقذف في قلب واحد منهم الله يحفظه ويطيل عمره وإن كان ميت الله يرحمه. فجأة أوعز لي أعطي عازل من حوله قال له يعني من قرابة الشيخ. وفجأة انفك يعني أغلقوا علينا وانغلق الباب حق المقبرة لأنه أمم حوله. وفجأة قدرة قادر واحد فيهم كلم الآخر ونفك عننا هذا وفك الباب دخلنا. وكنا في دفن الشيخ والتشرف بذلك وابن عثيمين معنا والشيخ الحذيفي. نعم
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله.
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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى إذا مجيد. اقرأ في كراهة إيش؟
موالاة في الكفن.
كراهة
المغالاة في الكفن.
المغالاة في الكفن. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب السنن قال: كتاب الجنائز باب في كراهية المغالاة في الكفن. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد المحاربي.
لا بأس به.
قال: أخبرنا عمرو بن هشام بن هاشم أبو مالك الجنبي.
الجنبي وهو الكوفي لين الحديث.
قال: عن إسماعيل بن أبي خالد
الأحمسي وثقة ثبت.
عن عامر
بن شراحيل الكوفي ثقة مشهور.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو قال
صحابي
كرم الله وجهه. قال:
هذا ما ورد كرم الله وجهه، لم يرد تخصيص علي كرم الله وجهه.
حاططها هنا في الكتاب، أنا قرأتها بالعين.
لا ما ورد. على كل حال، حتى لو وضعها في الكتاب وضعها، أظن أن النساخ اللي كان عندهم تشيع أو شيء. نعم اقرأ.
قال: لا تغالي أو لا يغالى أو لا تغالي لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه الراوي هذا له اسمه عمرو بن هاشم الكوفي الجنبي الكوفي عمرو بن هاشم، وهو لين الحديث. فإسناد الحديث ضعيف. نعم إسناد الحديث ضعيف، وأظن جاءت بعض الآثار عن الصحابة في ذلك، وهو معنى صحيح. فيكره المغالاة في الكفن. نعم يكره المغالاة في الكفن، لأنه يسلب سريعا. وحديث عائشة أن أبو بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلقه، قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، الحق بالجديد من الميت. نعم، فحينئذ يكره مثل هذه المغالاة، كان يدفن نفس أو يدفن ميت بتسعين ألف أو خمسين ألف حرير أو مذهب، كل هذا من السرف المكروه الذي لا دليل عليه. قال لا تغالي، نعم يعني لا ترتفع، لا ترفع، قال لا تغالوا في المهور أو نحو ذلك. وحينئذ أصل الغلاء ارتفاع مجاوزة القدر في كل شيء. غاليت الشيء بالشيء وغلوت فيه أغلو، إذا جاوزت فيه الحد. وفيه أن الحد في الكفن هو المستحب الوسط، فإنه يسلم يتمزق يبلى سريعا. نعم، وهذا استعير ليش قيل أو ذكر ذلك، وما فيه في الشريعة لا يسمى مجاز مبالغة في السرعة. فلا تشتري الكفن بثوب غالي بثمن غالي فإنه يسلب سريعا. نعم، بعد الحديث
قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي ثقة لم يصب من ضعفه،
قال أنبأنا سفيان،
سفيان بن سعيد الكوفي ثقة فقيه بن سعيد الثوري. نعم،
عن الأعمش
ثقة حافظ لكن كان يدلس على ضعفة. عن
أبي وائل،
نعم وهو سلمة، هو ثقة. نعم،
عن خباب رضي الله عنه قال قال مصعب بن عمير قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت أو خرجتا رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر.
هذا الحديث إسناده
صحيح،
صحيح وفيه، وخرجه البخاري في صحيحه ومسلم ومتفق عليه. ففيه أن يجزي في الكفن غطاء واحد، فإذا انكشف الغطاء يغطى بأي شيء، بأي شيء، خصف، ريش، ورق. ولذلك قال اجعلوا على جزء انكشف شيء من الإذخر. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة من قلة الحال، فإنه الكفن اللي بقي له ما يكفيه، لا إله إلا الله. هذا مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له من هذه الحياة، لم يكن له إلا نمرة، نعم لم يكن له إلا نمرة، كساء فيه خطوط تلبسه الأعراب، إذا غطينا سترنا بها بالنمرة من يعني هذا انكشف شيء آخر من جسمه. والأذخر هو نبات ينبت بمكة ويكون بأرض الحجاز طيب الرائحة، ففيه أن الثوب إذا ضاق تغطية الرأس أولى، إذا ضاق الثوب من رجليه لأنه أفضل. وفيه من الفقه أن الكفن من رأس مال من؟ مال الميت، فإذا واحد مات من رأس ماله قبل أن يوزع على الثاني هذا يشترون 30 ريال من رأس ماله. قال رجل لأخيه كانوا من أثرياء الأرض، قال أنا وأنت يا فلان ترانا بنتصدق علينا يوم من الأيام، فانتعظ، قال كيف تصدق ما أسمح، أو قال أليس إذا توفيت أنا وأنت تتصلون أهالينا بالجمعيات الخيرية بيجيبولنا الكفان وبيجيبولنا ما نحط في قصورنا هذا، احنا نتشائم منها. فنسكت حتى نتوفى، يقول يلا جيبوا له كفن تصدقوا علينا معنا. قام قيل كأنه بكى توعظ وعظ، قال يا الله آخرتنا يتصدق علينا، احنا اصحاب مليارات صدقون علينا. إيه طيب ليش ما تجي فكرة؟ بعضهم يقول طيب أنا بجيب كفن عشان أتصدق علي أحد. بعض الناس تشائم، أصل ليس من السنة تجهيز الأكفان، فيتركها بحاله على كل حال. الأحسن أن أهل ميت يشترون من رأس ماله، لا يخلي أحد يتصدق، خاصة إذا كان يكره ذلك. نعم طيب ننتقل للنسائي، نقرأ شيء منه.